أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في الصفات الثبوتية، وتقدم الكلام في تقسيم الصفات الثبوتية إلى صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية، وبين المصنف الفرق الأساس الذي اعتمده بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية من الصفات الثبوتية، وقال أن الفرق الأساس هو أن الصفة الذاتية أن تكون الذات مصداقا من مصادق الصفة، يعني تحمل عليها الصفة، فالصفة تحكي عن الموصوف خارجا، وأما أي تنتزع من نفس الذات، وأما الصفات الفعلية فقال إنما تنتزع ببركة المقارنة بين الذات اللي هي العلة والمعلول والنسبة بينهما، من خلال هذه النسبة تنتزع الصفة، صفة الفعل، مثل الخالقية، ذات المخلوق وذات الخالق والنسبة الربط بينهما، من هذا الربط ننتزع الخالقية. وقلنا بأن الخالقية مفهوم معقول ثانوي فلسفي، فليس له محكي بالخارج إلا منشأ الانتزاع، بينما الصفة الذاتية لا إلها محكي بالخارج اللي هو الذات. هذا تقدم. بعد ذلك ذكر المصنف بعد ما فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، بدأ بالاستدلال على الصفات الذاتية، فذكر دليلا عاما، قال بأن الصفة الموجودة بالممكنات اللي هي المخلوقات إذا كانت صفة كمالين من قبيل الحياة والعلم والقدرة فهي موجودة عند علتها، يعني عند الخالق، بدرجة أعلى وأتم وأرقى، بما لا يتناهى، فوق ما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. فإذن هذا الدليل العام لكل صفة من الصفات، الدليل العام هو أن الذات، أن المعلول يمتلك هذه الصفة، صفة الكمال. فإذا كانت صفة كمال، ويا كمال قلنا كمال حقيقي، فهذه الصفة الموجودة بالمعلول لابد أن تكون بعلته، وعلى هذا الأساس يمكن أن نثبت جميع الصفات الذاتية من قبيل العلم والقدرة والحياة وغيرها. هذا الدليل العام. ثم ذكر أدلة خاصة بباب الحياة، وذكر أدلة خاصة بباب العلم، والآن يريد أن يذكر دليلا على القدرة. فالبحث الآن بالصفة الذاتية التي ذكرها المصنف وهي الأخيرة، وهي القدرة. بالبحث بالقدرة، المصنف يذكر أولا تعريف القدرة، وثانيا الدليل الذي يدل على أن الله قادر، وثالثا عبر عنها ملاحظات، هي عبارة عن إشكالات لبعض المتكلمين، أجابها المصنف تحت عنوان ملاحظات ثلاثة. فهاي يعني منهجة البحث بالقدرة. أولا، ما هي القدرة؟ قال المصنف أن القدرة في اللغة هي الملك والغنى، المالك يسمى قادرا باللغة. زين، اصطلاحا شنو تعريف القدرة؟ قال تعريف القدرة يمكن أن أمر وجداني يمكن أن نتنبه إليه من خلال ملاحظة أن الفاعل إذا أراد أن يفعل باختياره فهو عليكم السلام يقدم على الفعل ويقدر عليه، يعني متمكن من الفعل، هذا معنى القادر. فالقدرة هي مبدئية الفاعل المختار للفعل. يعني شنو؟ هذا الفاعل المختار إذا أراد أن يفعل لابد أن يكون عنده مبدأ وهو القدرة على الفعل، يعني المكنة على الفعل، يعني له قابلية وقدرة أن يأتي بالفعل الذي يقدم عليه الفاعل المختار. هذا تعريفها بشكل مبسط. فالقدرة إذا أراد الفاعل المختار أن يفعل لابد أن يكون قادرا حتى يفعل، يعني متمكنا من الإتيان بالعمل. هذا يعني تعريفها بشكل مبسط ذكر المصنف. الآن المصنف يريد أن يستدل ما هو الدليل على وجود القدرة عند الله سبحانه وتعالى، عند واجب الوجود. لم يذكر المصنف دليلا إلا الدليل العام في الصفات الذاتية. قال بأن القدرة وبأن واجب الوجود هو من أفاضه الوجود على الموجودات، فهو قادر، والقدرة موجودة عند المخلوقات والمعلولات. وحيث أن القدرة صفة كمال فهي موجودة بدرجة أعلى وأرقى وأتم بما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى عدة وشدة ومدة، أدمى موجودة عند الواجب باعتبار أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود غير محدود وغير متناهي. فالقدرة الموجودة عنده قدرة غير متناهية وغير محدودة. هاي الطريقة. إذن المعلولات قادرة والمعلولات هي وجودها وقدرتها مفاضة من الواجب. فإذن الواجب لابد أن يكون يمتلك القدرة، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. هذا الصياغة ثانية للدليل. هذا اللي ذكر المصنف كاستدلال. بعد ذكر دليل ثاني؟ لا ما ذكر، لأن القدرة أمر بديهي وثابت، يعني عند كل موجود يمتلك عند كل فاعل مختار. فكيف إذا كان الموجود الذي نريد أن نثبت له الصفة هو أعلى درجات الفاعل المختار اللي هو الموجود المجرد خالق الكون واجب الوجود؟ فإذن القدرة موجودة عنده بدرجة أعلى وأتم وأكمل مما هي موجودة في المخلوقات. هذا اللي ذكر المصنف كإثبات الدليل. بعد ذلك يذكر عنوان ملاحظات، ويجب علينا هنا أن نؤكد بعض الملاحظات. هاي الملاحظات هي عبارة عن إشكالات قديمة لبعض المتكلمين وبعض المجادلات ويا الملحدين اللي كانوا يسمونهم يعني تسميات سابقة مثل الزنادقة وغيرها. فهاي المصنف ما ذكرها بنحو الإشكالات، وإنما ذكرها ملاحظات حتى يكون يعني أنسب لبيان الكتاب ومستوى. الملاحظة الأولى هي عبارة عن إجابة عن إشكال، وهو تدعون بأن الله قادر وهذه القدرة غير محدودة وغير مقيدة لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود غير متناهي فصفاته شبهة غير متناهية. فالقدرة إذن غير متناهية، هذه القدرة التي تثبتونها. ثم ماذا قيل؟ بأنه إذا كان قادرا على وكانت قدرته مطلقة، فهل يمكن أن يحقق ويقدر على المحال ذاتا اللي هو اجتماع النقيضين، أو ما يلزم المحال اللي هو وجود يلزم؟ إذا فرضنا موجود يكون وجود لازم للمحال، مثلا مثل واجب الوجود، باعتبار أن واجب الوجود ما يصير مخلوق، واجب الوجود لابد أن يكون وجوده نابع من صميم ذاته. فإذا فرضنا موجود راح يصير هو وجودا من صميم ذاته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجوده مفاض عليه، يعني وجوده من ذاته ووجوده غير ليس من ذاته، هذا يلزم المحال. فهل أن قدرته تعالى تشمل هذه الأشياء أو لا؟ إذا قلتم بأن قدرته تعالى هو قادر على كل شيء، لابد أن يكون يشمل الإيجاد المحال ذاته والمحال بالعرض اللي هو اللازم، ما يلزم منه المحال، وهو باطل. فإذا قدرته ليست مطلقة، هيك المستشكل يقول. في مقام الجواب يقال بأن الله سبحانه وتعالى أو واجب الوجود عندما نثبت له القدرة ونقول بأن قدرته مطلقة وأنه على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، هذه الأشياء التي لها قابلية القدرة، يعني لها قابلية الوجود، أما المستحيل ذاتا والمستحيل وما يلزم منه المحال فهذا غير قابل للوجود، فهو غير متعلق للقدرة، فموضوع القدرة متعلقة، يعني كل شيء الله قادر على كل شيء، أو واجب الوجود قادر على كل شيء، ممكن أن يوجد كل شيء، ممكن أن يوجد يعني غير ممتنع الوجود، كل شيء قابل أن يوجد الله قادر عليه. أما قدرته تتعلق بالمحالات، هو محال ذاتا، وأبى الله إلا أن تجري الأمور على أسبابها. فالله سبحانه وتعالى لا ينفي، هذا يعني تعبيره، لا ينفي قانون العلية العام. ومن ضمن نتائج قانون العلية العام هو الالتزام بأن المحال ذاتا لا يمكن تحققه بالخارج، والمحال بالعرض يعني اللي يلزم المحال هذا أيضا لا يمكن تحققه بالخارج. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن هذه الأشياء غير قابلة للإيجاد، على تعبير الرواية، يعني روايات عديدة عندنا، نقلت لكم هاي رواية جبت في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في التوحيد، يقلها صاحب البحار جزء 4، يقول: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا وتكبر البيضة؟ هذا إدخال الصغير في الكبير مع عدم، يعني لا يكبر الكبير ولا يصغر الصغير. يقول الإمام عليه السلام: قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العاجز، والذي سألته لا يكون. تعبيرات أخرى يعني من هاي الرواية بهذا الباب أكو عندنا هواي روايات بالإمام الصادق وحدة نبي الله عيسى وهكذا. فالروايات تؤكد هذا المعنى إن الله قادر على كل شيء، ولكن الذي قلت لا يكون، فالسبب وين؟ قابلية القابل مو فاعلية الفاعل. يعني احنا متى يتحقق المعلول خارجا؟ كون اكو فاعلية للفاعل، وكون اكو قابلية ان يوجد هذا القابل. هنا نقول اكو اجا فعلة وشرط عدم مانع تحققا بالخارج فين يوجد المعلول. اما اذا هذا القابل غير او ليس له قابلية اصلا على الوجود، فهنا ما يتحقق بالخارج. يضربون الامثلة يقولون انه لو جئنا بافداد الاساتذة، واحد يجيب لك من استاذ قدير وكبير في أي باب وأي فن من فنون العلم، العلوم النظرية، علوم الفلسفة، الفيزياء، حتى الأصول والفقه، أي فن، وتحط أمامه واحد من العجماوات يعني من الحيوانات أجلكم الله، قرد مثلا أو كلب أو قطة أو هاي، هذا هو استاذ فذ وله قابلية التفهيم، بس هل يمكن أن نفهم هذه النظريات لهذا القائل الموجود اللي هو من العجماوات؟ هذا يحتاج يكون أكو واحد له قابلية التعقل اللي هو الإنسان مثلا حتى يفتهم النظريات من عنده. فإحنا هنا من نجي نقول إذا ما حاول وياه مثلا ما قدر يسوي، أو قال أنا ما أقدر أعلم هذا، نقول له أنت مو عالم. لكن الذي قيل لا يكون نفس اللي عبر به الإمام، قال بأن الذي سألت لا يكون، يعني لا توجد قابلية للقابل. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن هذا الشيء غير قابل للإيجاد، ممتنع أن يصل إلى ميدان الوجود، فبالتالي هذا ما يصير. الله قادر على كل شيء، ولكن يا شيء فإذا موضوع قدرة الله سبحانه وتعالى كل ممكن الوجود، فمنقول الله قادر، قادر على اليمن كل ممكن، يعني كل ما هو قابل أن يوجد الله قادر عليه. أما المستحيل ذاتا هذا ممتنع أن يكون، مو متعلق للقدرة الإلهية.
ما راح يأيد قول الماركسية المادية، لأن المادة هي عقل أو الطبيعة هي التي خلقت، حتى ما سمعنا تعالى يمكن التدخل بالطبيعة، فراح يفسر عندهم دليل بأن الطبيعة هي التي أوجدت.
لا شلون؟ وضح بالله.
يعني هسه احنا إذا قلنا الطبيعة من هسه الله سبحانه وتعالى دالت على قدرة هذه الأشياء لأنها هي بنفس ذاتها مادة منتبهة. ما راح
يعيد
الماركسية؟
لا، مو منتفية، احنا ما نقول منتفية، لا نقول اكو قابلية ان يوجد، هو ما موجود هسه، بس اكو قابلية، يعني ان وجوده لا يلزمه التناقض.
هذا التناقض من اجل الطبيعة، الله سبحانه وتعالى هو نفسه تخذ التناقض.
لا، قوانين الوجود، قوانين الوجود لا يمكن ان يكون الشيء موجودا في هذا المكان وغير موجودا فيه.
من نجت هذه الخصوصية بعد وجود هذا
المكان؟ ها قوانين، قوانين عقلية. لا مو طبيعة، طبيعة يقصدون بها عالم المادة، وإحنا نقول الوجود حتى بعالم التجرد، بكل عالم هاي قوانين كلية ثابتة في كل العوالم، حتى بعالم التجرد لا يمكن قبول مسألة التناقض. يعني الله سبحانه وتعالى مو مادي، نقدر نقول الله موجود ونقول الله غير موجود، نؤمن به الاثنين؟ ليش؟ لأن هذا قانون وجداني، قانون موجود في عالم الوجود، أمر عقلي. يعني لا يمكن أن يسلب، لا يمكن أن يثبت الشيء ويسلب عفوا من نفس الجهة، يعني جهات التناقض اللي أخذتها لعله بالمنطق أو تأخذونها بعدين. فالشيء الواحد لا يمكن أن يثبت وينتفي من نفس الجهة ومن نفس المكان ومن نفس الزمان وبنفس الحمل، اللي هذا القيد اللي ذكره صدر المتألهين. فالشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا في هذا الآن والزمان والمكان وبنفس الحمل وكذلك غير موجود. ليش لا يمكن؟ تنافي. هذا التنافي أمر عقلي لا يمكن قبوله، لا يمكن قبول وجود التنافي بالخارج. مسألة التناقض يقولون من أولى الأوليات، يعني كل قضية ثابتة لابد أن ترجع بالنتيجة لمن؟ إلى البديهيات، والبديهيات أبدهها ياهو اجتماع النقيضين محال. هذا على اللي ينقلون أن السيد الخوئي جاء واحد من الماركسية فقال له أنت، ورد الدرس طلع السيد الخوئي من الدرس فلاقى هذا البعض، قال سيدنا يقولون أنك تؤمن بأنه اجتماع النقيضين محال. قال له إيه صحيح. قالوا هذا خطأ لأن أنا أؤمن بأن اجتماع النقيضين شبيه ممكن. قال له صحيح سيد الخول. قال له إيه صحيح. هذا شنو؟ هذا أصلا لا يقبل، فخلي براحته يخلي يقبل اجتماع النقد. إذا ما يقبل برأي سيد الخوي فهو ليش ما يقبل برأي سيد الخوي؟ سيد الخوي يقول اجتماع النقيضين محال، وهو يقول اجتماع النقيضين ممكن. إذا قبل بعد كل من رأيه، إذا ما قبل اجتماع النقيضين ما صار قضية واحدة، هم هي ممكنة وهم هي مستحيلة. ليش؟ لأنه اجتماع للنقيضين أو ما يلزم اجتماع النقيضين. فمسألة اجتماع النقيضين هاي من أبدأ البديهيات، لذلك سيد الخوي ما استدل عليه، ما استدل، رجع الوجدانه. قال له إيه اجتماع النقيضين محال. قال له يأمن بهاي المسألة. قال له وانت شو تقول؟ قال له اجتماع النقيضين ممكن. قال له إيه هم صحيح. فهذا اللي، فإذا هذا السؤال الإجابة على المسألة أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، له قابلية أن يكون موجودا. كل شيء ممكن الوجود، مو شيء الواجب ولا شيء الممتنع. هذا اللي ذكر المصنف، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أو عفوا الملاحظة الثانية هي أهم إشكال، إشكال للنظام، نظام وبعض المتكلمين شو يقولون؟ هذا بكروكا أحد الإشكالات على القدرة بهذا المعنى. قالوا إن القدرة لو كانت ثابتة لله سبحانه وتعالى لكان صدر منه، لكان قادرا على الشرور والقبائح. ولو كان قادرا على القبائح لكان إما جاهلا بقبحها حاشا، أو محتاج إلى فعل القبيح فيكون ظالما. وكلا الأمرين محال لا يمكن الالتزام به. واضح هذا الدليل، هذا الإشكال عفوا، أن الله قادر، فلو كان قادرا لكانت قدرته شاملة للقدرة على من؟ على الشرور والسيئات والأمور القبيحة. من قبيل الأمور القبيحة؟ الأمور القبيحة هذا أنه يدخل المؤمن بالنار ويدخل الكافر بالجنة، ويعاقب من دون دليل وغيرها. ظلم. فإذا كانت له قدرة واسعة فهو قادر على الشرور والقبائح، ولو كان قادرا على القبائح إما وإما، إما أن يكون غير عالم بقدرها بقبحها، وهذا نقص بالعلم حاشا، أو يكون لا عالم ولكن محتاج إلى فعلها، وهذا يكون ظالم. فإذا قدرته على الشرور غير الله غير قادر على الشرور، هيك قال الشرور والسيئات مو قادر عليها، فقادر بس على الأمور يعني الخير، لأن الله خير ماحض. طبعا هذا صاغوه بعدة صياغات، هاي واحدة منها. المصنف يجيب، طبعا هم ذكرت هناك أجوبة، قالوا بأنه إحنا قول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بما فيها الشرور والسيئات لا يعني صدور الشرور والسيئات منه، لا لا يلزم. لما؟ قالوا لأن صدور الفعل الاختياري يحتاج من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى اختيار اللي هو الداعي، داعي إلى الفعل، ولا بد أن يكون الفعل متسقا ضمن دائرة الحكمة. والله سبحانه وتعالى ليس له داعي لفعل القبيح والشرور، ولا هذا الفعل هو من مقتضيات الحكمة، فإذا هو قادر عليه ولكن لا يفعله. هذا اللي ذكر المصنف، هذا اللي إذن الدليل الثاني جواب. إذا ذكر المصنف يقول هو قادر على كل شيء، لا يقف أمامه شيء، العمل الجيد والخير يرحمكم الله، والعمل القبيح أيضا قادر عليه، ليس عاجزا، ولكن لا يفعل القبيح لا لعجزه وإنما لحكمته، فأن فعل القبيح لا يتفق مع الحكمة، فما يصدر من الله سبحانه وتعالى الأفعال القبيحة لأنه حكيم. أحسنتم. هذا الشبهة الثانية أو جواب الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، الملاحظة الثالثة أيضا البعض المتكلمين قالوا كيف يوصف القادر بكونه قادرا؟ نقول فلان قادر، شنو الدليل على قدرته؟ غير من يفعل أنا قادر على رفع هذه الآلة، نرفعها أنا قادر على رفعها، فالقدرة تفتو للإشكال. ما ذكر المصنف الإشكال، ذكر بس الجواب عليه. فالقدرة مقارنة للفعل مو سابقة للفعل، يعني مو أنا قبل ما أفعل أنا قادر، لا، القدرة هذا الإشكال جاي صورة، القدرة مقارنة للفعل، يعني من يرفع هذا؟ زين، شنو يعني مقارنة للفعل؟ فلو مو سابقة عليه، وإذا كانت مقارنة عفوا، فإذا كانت مقارنة للفعل نقدر نقول هو يستطيع الفعل وتركه، مقارن يعني متى يكون قادرا؟ إذا فعله، وإذا فعل بعد تحقق الفعل، فصار القادر موجب مقهور حال حال النار، والنار كيف تنتج الحرارة والشمس كيف تفعل. فإن قدرته إنما يتصف بالقدرة إذا كانت القدرة مقارنة للفعل، وإذا كانت القدرة مقارنة للفعل يعني الفعل لابد أن يصدر، وإذا الفعل لابد أن يصدر يعني فاعل موجب مجبور، والله سبحانه وتعالى منزه عن كونه موجب. هذا الإشكال الثالث. مصنف يجاوب على هذا الإشكال بجوابين، جواب الأول يقول هذا التفسير للقدرة خطأ. ليش؟ يقول لي أن احنا فسرنا القدرة قلنا مبدئية الفعل الاختياري، يعني أنه القدرة اللي نقصدها هي أن تكون مبدأ للفعل الاختياري، يعني قبل أن يختار الفعل هو شبيه قادر ويختار الفعل يلا يتحقق الفعل طبعا ويكون أكو داعي. فإحنا هنا هو قادر قبل أن يتحقق الفعل وقبل الأفعال أصلا بالخارج هو نقدر أن نصفه بالقادر، لأن القدرة التي نثبتها له هي قدرة تتضمن إثبات الاختيار، والاختيار قبال الموجب، هاي اللي قالوا بأنه موجب ومقهور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو من يوجبه ويجبره؟ الله تعالى من يجبره؟ كل ما موجود هو منه ومخلوق منه وراد إليه ومعلول له، فهل أن أحدا يوجد معلولا ويكون هذا المعلول موجبا له يجبره؟ ما يجبره، كل الموجودات هي مفتقرة له، لأن احنا بنقول موجب يعني يقهره يمنع قدرته ويمنع اختياره، فهاي المخلوقات كلها ممكنة ومعلولة وأضعف وجودا منه، فلا يمكن أن يجبره شيء. هذا الجواب الثاني. فإذا جوابي، جواب الأول أن القدرة التي فسرت بهذا المعنى مصاحبة للفعل واللي توجب الكون موجب، هذه القدرة تفسيرها خطأ. احنا فسرنا القدرة مبدئية الفعل الاختياري، يعني الفاعل شبيه مختار ما هو موجب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا يتصور شيء له القابلية أن يجبر الله سبحانه وتعالى أن يجعله موجب، لأن كل ما موجود هو من فيض وجوده ووجوده. طبق العبارة. قال: يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة، يملك القدرة على عمله، فالقادر يعني مالك للقدرة. إذن فالقدرة عبارة عن القوة ومبدئية الفعل الاختياري، يعني القادر كون قادر هذا يتحقق مبدأ من مبادئ الفعل الاختياري ومبدئية الفعل الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. زين، هذا بس تعريف القدرة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني شلون نثبت القدرة لله سبحانه وتعالى؟ قال: وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المرتبة الوجودية كان أكثر قدرة، وبطبيعة الحال فالموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي اللي هو الله له قدرة غير محدودة. فقال هاي المخلوقات شبيهة إلها قدرة، بس قدرتها بحدود إمكانها وهي معلولة للواجب، فلا بد أن يكون الواجب قد أفاض عليها هذه القدرة، وإذا كان أفاض عليها هذه القدرة لا بد أن تكون قدرة ثابتة له وهو لا متناهي، فالقدرة الثابتة له شبيهة غير متناهية. لذلك قال: إن الله على كل شيء قدير. هذا انتهى المطلب الثاني اللي هو إثبات القدرة. المطلب الثالث اللي هو الملاحظات. الملاحظات قلنا هي عبارة عن إشكالات أجابها المصنف بعنوان ملاحظات. الملاحظة الأولى قال: ويجب علينا هنا أن نؤكد على بعض الملاحظات. إن العمل الذي تتعلق به القدرة لا بد أن يكون ممكن التحقق، ممكن التحقق، فهو موضوع القادر، موضوع القدرة شنو؟ إمكان التحقق. إذن فالشيء المحال في ذاته مثل اجتماع النقيضين، أو المستلزم للمحال اللي هو جعل الكبير في الصغير، أو إيجاد واجب الوجود، أو يعني جعل العدد المفرد زوج وهكذا، أو المستلزم للمحال شبيه. فالشيء المحال في ذاته أو المستلزم للمحال لا تتعلق به القدرة، والقول بأن الله قادر على كل عمل لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر. لا لا، هذا الإله ما يمكن أن يكون، هذا إله آخر ما يمكن أن يكون شيء اسمه إله آخر، وذلك لأن الإله غير مخلوق. تم نقول إله آخر لابد أن يكون واجب وجود، وجوده من صميم ذاته، وانت الآن تريد الله سبحانه وتعالى أن يوجده، يعني وجوده من مفاض عليه من الخارج، فهو وجوده من ذاته وجوده مفاض إليه، يعني وجوده ليس من ذاته بالثانية، ووجوده مفاض عليه من الأولى. بل والقول بأن الله قادر على كل شيء لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر، وذلك لأن الإله غير مخلوق، أو أنه قادر على أن يجعل العدد اثنين مع افتراض كونه اثنين أكبر من العدد ثلاثة، يصير يصير، أو يخلق من أو يخلق الابن على تقدير كونه أبا قبل أبيه، أو يخلق الابن على تقدير كونه أبا قبل أبيه قبل أبيه. نعم، يقول هاي كلها هاي ما يمكن أن تتحقق بالخارج، أكو قوانين وجود، قوانين كلية هاي ما يمكن أن تجاوزها. فالله سبحانه وتعالى قدرته تتعلق بالممكن ذاتا، ولا تتعلق بالمستحيل ذاتا، ولا المستحيل بالأعراض. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الله قادر، هذه ملاحظة القبائح، قالوا بأن الله قادر على القبائح، إذا كان قادر على القبائح فهذا يعني أنه إما لا يعلم بقبحها وحاشا لله، أو لا يعلم ولكنه محتاج إلى فعل القبيح وهو ظلم. يقول اثنين المحال، فإذا الله غير قادر على القبائح. المصنف جاوب قال إن القدرة على كل عمل لا توجب ولا تفرض على مثل هذا القادر أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليها. أنا قادر على أن أقتل ابني وأخنق ابني، بس أنا أفعل هذا الفعل؟ أنا معصوم أصلا من هذه الجهة، من هذه الجهة ما يمكن أقتل ابني. بل كون قادر مو يعني أنه يتحقق الفعل، لا، أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليه، بل إنما يحقق تلك الأعمال يا أعمال التي يريد تحقيقها طبعا بمقتضيات الحكمة، والله الحكيم لا يريد إلا الأفعال الصالحة والحكيمة اللي تتسق ضمن الحكمة، ولا يحقق إلا مثل هذه الأعمال، وإن كان قادرا على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضا، هو مو عاجز، ولكن حكمته تمنعه من إيجاد الأشياء القبيحة، وسنتحدث في البحوث القادمة حول القدرة أو حول الحكمة. زين، الملاحظة الثالثة هي هاي الإشكال بأنه هو متى يكون قادرا، فسر القدرة بهذا المعنى، إذا فعل الشيء فالقدرة مقارنة للفعل، وإذا كانت مقارنة يعني يصير الفاعل شبيه موجب. قال المصنف لا، هذا تفسير للقدرة ليس بصحيح. احنا في جوابين، جواب الأول أن القدرة المقصودة هي القدرة التي تكون مبدأ للفعل الاختياري، فهي متضمنة لكون الفاعل مختارا، هذا واحد. اثنين، تقول موجب يعني يوجبه ويجبره، لا يمكن أن يتصور شيء يجبره، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أوجد كل شيء، فكل شيء أضعف وجود منه فلا يجبره. قال إن القدرة بالمعنى الذي ذكرناه متضمنة للاختيار أيضا، يعني مو موجب. فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاها، كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار، ولا يمكن لأي هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هذا، ولا يمكن لأي عامل أن يقهره ويجبره عن القيام بعمل أو أن يسلب منه الاختيار. ليش لا يمكن؟ قال وذلك لأن وجود كل موجود وقدرته منين؟ من الله تعالى، ولا يمكن أن يكون مقهورا للقوى والقدرات التي أفاضها ذاته للآخرين. فما في شيء يمكن أن يجبر الله سبحانه وتعالى. هاي القدرة والإشكالات اللي تطرق إليها المصنف. الدرس العاشر، الصفات الفعلية. الصفات الفعلية يذكر المصنف تحت هذا العنوان، إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.